السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس نقلم بعد زمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا ومن حضرنا ومن غاب عنا من المسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فبعض الإخوة الحاضرين طلب مني أن نتكلم عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة مرور العام الهجري، وطلب مني ألا يكون الحديث سرد أحداث الهجرة، إنما أراد أن نستخلص بعض العبر والفوائد التي نستفيد منها من خلال هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت للأخ، يعني في برنامج درس نظام الأسرة أو نحو أسرة مسلمة، والإخوة جايين على هذا الأساس، فيجي يسمع شيء بقول لك يا أخي أنا ربما سمعان هالموضوع ما بدي إياه، فأمرهم شورى بينهم، إذا بتوافقوا تنسوي، وإذا ما بتوافقوا بتوافقوا، مو موافقين خلاص موافقين خلينا، الجمع بينهما أولى. شو رأيكم في الموضوع هذا؟ راح نعرج إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال فوائد هجرة سيدنا رسول الله التي نستخلصها من سيرته العطرة إلى الأسرة المسلمة التي ينبغي أن تكون عليها الأسرة المسلمة، لأنه في الحقيقة حدث الهجرة له ارتباط وثيق وخاصة في أسرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه الشخصية العظيمة التي ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أكمل منه بعد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الكمال أيها الإخوة ما جاء من فراغ، إنما جاء من تحقق العبودية لله عز وجل، من التحقق بالعبودية لله سبحانه وتعالى. على كل، قبل أن أذكر حديث الهجرة والفوائد التي نستنبطها في الدرس القادم، اليوم حديثنا عن آية في كتاب الله عز وجل بمناسبة يعني رأس العام الهجري. طبعا نحن نستقبل عاما بعدما أن ودعنا عاما، وشاءت أقدار ربي عز وجل أن يكون العامان الميلادي والهجري متقاربين في الزمن، والفارق كبير بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بين من أحيا ليلة رأس السنة الميلادية بحفلات وأعياد في زعمهم قضيت تلك الليلة في المعاصي وفي المنكرات، وفي ارتكاب الكبائر. وجاء العام الهجري والمسلمون بشكل عام نائمون، وربما مرت ذكرى يعني هذا الانتهاء للعام الهجري المنصرم مع استقبال عام جديد، وأكثر المسلمين في غفلة عن هذا. أريد أيها الإخوة أن نقف في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى مع قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إسلامنا أراد أن يجعل من المسلمين أمة يقتدى بها، أن تكون الأمة هي الإمام، وجميع أمم الأرض مقتدية بهذه الأمة. طبعا عندما قال مولانا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الأشهر، كيف تستطيع أن تعرف بداية الشهر ونهاية الشهر؟ مو عن طريق الشمس؟ الشمس يعني هي لا يمكن أن تعرف بداية شهر ونهاية شهر عن طريق الشمس. عن طريق الشمس بتعرف فقط بداية النهار ونهاية النهار، يوم جمعة يوم سبت يوم أحد، ما تعرف هذا. إنما جعل الدليل على الأشهر والأيام إنما هو من خلال القمر، وهو أدق الحسابات أيها الإخوة. ولكن وبكل أسف رأيت جل المسلمين لا يتعاملون مع هذا، يتعاملون مع السنة الميلادية. ولتعلموا أيها الإخوة أن الأمر عرض بشكل عام في العالم أن يعتمد الأشهر القمرية هي الأساس للسنوات، فقامت الكنيسة وما قعدت. مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن اعتماد الأمة على قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وهم يحاربون الإسلام، أيرضخون للإسلام في نهاية الموضوع؟ مستحيل، ألف مستحيل. طيب على أي أساس كانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار ونيسان وبعرف إيش، على أي أساس هذه الأشهر؟ ما بنعرف. على أي أساس شهر 28 وشهر 29 وسنة كبيسي وسنة، على أي أساس؟ لا نعلم. لما هذه الأشهر؟ طيب ربي عز وجل قال وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، أو وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. عن طريق أي شيء؟ الشمس؟ لا عن طريق القمر. عن طريق القمر بتعرف شهر رمضان، وبتعرف شهر الحج، وبتعرف الأشهر الحرم، وبتعرف بداية العام ونهاية العام. وهذه الأشهر أيها الإخوة تمر بالفصول الأربع، بالفصول الأربع، في الخريف وفي الشتاء، في الصيف في الربيع في الصيف، بالشتاء تمر هذه الأشهر على كل أيام السنة. ولكن أرجو الله أن يجعل اعتزازنا بدين الله. نحن أيها الإخوة لو نظرنا ودققنا في قوله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لو سألنا الشباب مين بيناتكم حفظان الأشهر القمرية، كانون الثاني شباط، لا عفوا، كانون الثاني شوال ذي القعدة آذار نيسان نبدأ نتلخبط خلبطة مو هي كلها خربطة. طيب هات لي شوف عدل لي إياها. بأين شهر نحن؟ بشهر محرم. أيها الإخوة، من حكمة الله البديعة، من حكمة الله البديعة أنه جعل بداية العام شهرا محرما ونهاية العام شهرا محرما. شهر ذي الحجة شهر من الأشهر الحرم، ومحرم من الأشهر الحرم. كأن الحق جل وعلا يقول لك عبدي ابدأ عامك بالطاعة وأنهي عامك بالطاعة. إذا كانت البداية طاعة والنهاية طاعة بإذن الله يغفر الله عز وجل لك ما بينهما. ليش النبي عليه الصلاة والسلام حرضنا على قول سيد الاستغفار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب؟ افتتحت النهار بسيد الاستغفار وختمته بسيد الاستغفار، فمن كانت بداية صحيفته بالاستغفار ونهايتها بالاستغفار غفر الله عز وجل ما بينهما. قال هذا الشهر الحرم يعني شهر محرم، شو فيه؟ أفضل الصيام أيها الإخوة بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الذي تدعونه محرما. هذا الشهر اللي نحن منقول عنه شهر الحرام أفضل الصيام فيه بعد شهر رمضان. مو أنت بتصوم بشهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، وبالصوم كذلك شهر شعبان لأن شهر شعبان يكثر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصيام. لا يا عمي، أكثر من الصيام في شهر إيه؟ في شهر المحرم، لأنه من أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. طبعا أكثر المسلمين في غفلة عن هذا، وخاصة صيام اليوم التاسع والعاشر اللي نحن نقول عنه تاسعة وعاشورة. طبعا بعض الناس أخذ يوم عاشورة لزاوية لحاجة في نفسهم. الأصل أيها الإخوة في صيام يوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم قدم من مكة إلى المدينة فوجد يهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب هذا الصوم، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه فصامه وأمر بصيامه. لو قلنا أيها الإخوة هذا مو نوع من أنواع الاحتفال بحدث عظيم كان لسيدنا موسى، مو هيك؟ طيب فكيف بمولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا احتفلنا بطاعة وين المشكلة في هذا الموضوع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى منكم، لأن هذه الأمة أيها الإخوة آمنت بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله أبدا، ما في تفريق، فلذلك نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. هذا في أين عام قلنا؟ عندما قدم المدينة، يعني في العام الأول. في العام الثاني فرض شهر رمضان فنسخ صيام يوم عاشوراء، لأن كان صوم يوم عاشوراء فرض على الأمة. فعندما فرض على الأمة صيام شهر رمضان نسخ هذا الصوم، نسخت فريضته وبقيت سنته. ولذلك ورد عن سيدنا رسول الله كما يروي الإمام مسلم صيام يوم عرفة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم عاشوراء بكفر لك سنة ماضية. أنت الآن ودعت عاما هجريا، وحدث يعني بعض الزلات اللي ما حدث، حدثت بعض الزلات وحدثت بعض المخالفات طبعا بالنسبة للصغائر، بصيام يوم عاشوراء يكفر الله عز وجل السنة الماضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام صامه، ولكن قال: لئن بقيت إلى قابل إن شاء الله لأصومن يوما قبله. مشان إيش؟ حتى يخالف اليهود، ما تشبه حتى ولو في عبادة، فكيف إذا كان بغير العبادة؟ وطبعا ورد في الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا أيها الإخوة، إلا أنه يستأنس به. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان: من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وسع على عيالك، يعني في يوم عاشوراء إذا ردت تجيب المواد اللي بتحتاجها البيت، بيحتاجها البيت في هذا اليوم في يوم عاشوراء، شو بيخطر في بالك؟ مواد تموينية وغير تموينية، أكثر منها في يوم عاشوراء، وأنت ترجو أن يوسع الله عليك أيام السنة. يقول ابن عيينة رضي الله عنه: وقد جربناه منذ 50 عاما أو سنة فما رأينا إلا خيرا. وسع على عيالك في يوم عاشوراء من الطعام ومن الشراب ومن اللباس، شو بيخطر في بالك؟ ووسع عليهم في الأخلاق، خاصة أن نحن جايين يوم عاشوراء يوم جمعة. مش معنى يوم جمعة؟ يعني أنت بيرك في البيت. وش معنى أنت بيرك في البيت؟ يعني وسع أخلاقك وخلي تكون صدرك، يكون صدرك واسع. وسع على العيال، ولا توسع على العيال في الأمور المادية وتضيق عليهم في الأخلاق. أحيانا واحد بيوسع على عياله زوجته، لك يا بنت الحلال اللي عم تطلبي عمال بيجي، والله يعني مثل ما بيقول العوام حليب العصفور عم بجيب لك إياه، استحي على وجهك بقى. لا يا عمي، في مثل بيقول له: لا إيلي ولا طعميني، خليك تكون صاحب خلق حسن يا عمي. وما في حاجة توسع على عيالك إذا كان بدك تتبع التوسعة بالمن والأذى. لا يا عمي، لا توسع، بدك تكون أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل. الذي يوسع على عياله في يوم عاشوراء تأسيا وامتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي من باب أولى وأولى أن توسع عليهم في الأخلاق. إذن بداية العام بالصيام عن العام المنصرم. طيب وآخر العام شو كان في عندنا عبادي؟ عبادة الحج. نهاية العام حج وبداية العام صيام. ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بقى فيهن على الأشهر 4 اللي 12 سنة، شو الجواب؟ في 12 مو هيك؟ لأنه لا يجوز أن تظلم نفسك في يوم من الأيام، يعني أن لا أظلم نفسي في الأشهر الحرم. خي والله بالأشهر الحرم بدي أصير رجال زين. طيب بعدها يعني أنت تعبد الله أم تعبد الأشهر؟ أنت عم تعبد الله عز وجل، مثل هذاك اللي بيصطلح مع الله عز وجل في رمضان وبعد رمضان. في ناس ربوا لحيتهم برمضان وبعد رمضان حلق لحيتهم، برمضان صلاة الفجر في جماعة وبعد رمضان وداعا، في شهر رمضان في صلة مع كتاب الله بعد شهر رمضان. ليش يا أخي؟ الإله الذي تعبده في رمضان هو نفس الإله الذي تعبده في بقية أيام العام. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن في جميع أيام السنة فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم أيها الإخوة على ثلاثة أنواع: ظلم الإنسان بينه وبين ربه، وهذا يكون بالشرك والعياذ بالله، ويكون بالكفر، ويكون بالنفاق. والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم، ويقول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. من هذول؟ الذين أشركوا وكفروا ونافقوا. طبعا إن نفاقوني نعساني، متى ما شفت واحد مغمض عينيه بدي أوجه له السؤال، فتح عينيك حتى ما أسألك. أيوة، شو كان السؤال ده أسأل؟ نعم، عن نفاق. النفاق أيها الإخوة يقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد ونفاق سلوك وعمل. نفاق الاعتقاد يبطن العبد الكفر ويظهر الإيمان، وأما النفاق السلوكي النفاق العملي يبطن الإيمان ويظهر الإيمان، ولكن له أفعال، أفعال المنافقين. لذلك بنشوف في القرآن الكريم آيتين في ظاهر الأمر فيهن تناقض، في ظاهر الأمر فيهن تناقض، ولكن الحقيقة التناقض ليس في كتاب الله، في جهلنا. مثلا تقرأ قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا إخبار. نحن في دروس ماضي ذكرنا الإخبار ما بيقبل النسخ أبدا. طيب في آية ثانية يقول مولانا عز وجل ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. طيب يا أخي هونيك بيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، خلاص مبتوت الأمر. وهنا يقول ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال له معليش، النفاق الاعتقادي أبطن الكفر وأظهر الإيمان، هذا بتتبعه إينا آي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في دركة يعني أدنى من دركة الكفار. ليش؟ قال لأنه هذا كان ينتفع بظاهر إسلامه بين المسلمين، ويظن حاله عمال بيخدع وبيمكر وبيكذب. قال له نحن مشينا لك إياها، مشينا لك إياها، بس رح تتفاجأ يوم القيامة أن عذابه عند الله أشد من عذاب الكافر. إذن قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في حق من؟ النفاق الاعتقادي. أما النفاق السلوكي نفاق العمل، مؤمن بقلبه، كلنا مؤمنين بفضل الله عز وجل، ولكن قد يوجد لا قدر الله يعني بعض الصفات المنافقين موجود فينا لا قدر الله، إذا حدث كذب. في هاي بيناتنا شيء؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا حدث كذب في عندنا كذب؟ وإذا وعد أخلف في عندنا خلف في الوعد؟ وإذا ائتمن خان مما في خيانة؟ وإذا خاصم فجر. يا لطيف. طيب يعني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. طيب هذه الصفات أيها الإخوة والله ما هي صفات الإنسان المؤمن. صفة المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن كان أمينا وفى، وإذا خاصم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدر واسع، صدر واسع. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما في إساءات، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن ولي حميم. هذا النفاق أيها الإخوة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا بيسموه العلماء نفاق إيش؟ سلوكي، نفاق عملي. هذا النفاق مندرج تحت قول الله عز وجل ليعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني أمره مرجوء إلى الله. وبيقلك إذا الأمر مرجوء إلى الله عز وجل إلى العفو أقرب من العقاب. قالوا لأن الكريم إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. حفظتها؟ عيدها لشوف. إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. متزوج أنت إلا عزب؟ تأخذ على نفسك عهد؟ قول إن شاء الله. إذا وعدت زوجتك في المستقبل وفي، وإذا توعدت اعفي. إيه الله يبعث لك بنت حلال تسعدك إن شاء الله. وإلا هي قبل ما نخطب أخذنا على أنفسنا هذا العهد، ومين بيناتكم بيأخذ على نفسي هذا العهد إن شاء الله؟ إذا وعد وفى وإذا توعد عفى. هيك ربنا أيها الإخوة، هيك ربنا جل وعلا، تخلقوا بأخلاق الرحمن. لذلك الشرك والعياذ بالله والنفاق والكفر هذا ظلم بين العبد وربه والعياذ بالله. طبعا وما هم بضارين إلا بأنفسهم والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم لصاحبه، وأما لله عز وجل لن تبلغوا ضري فتضروني. وهناك ظلم بين العبد والناس، وهذا ما أكثره، الذي قال فيه مولانا عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله عز وجل قال في هذا الظلم والله لا يحب الظالمين، اللي بتعدى على خلق الله الله عز وجل ما بيحبه، حتى ولو كان العبد المتعدى عليه كافرا ما بيحبه الله عز وجل. اسمعوا أيها الإخوة، اللي عمال بيسيء لا قدر الله لزوجه لولده لشريكه لإنسان، اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. خصم مين؟ سيدنا النبي. قال ولو كان رجل كتابي، كان ولو كان رجلا كتابيا، لأن الظلم للعباد أيها الإخوة لا يجوز بشكل من الأشكال. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الظلم بين الناس أيها الإخوة قال فيه مولانا عز وجل والله لا يحب الظالمين، وقال تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، اللي عم يظلم الناس السبيل عليهم من الله عز وجل لأن ينتقم منهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، إلى آخر الحديث. هذا الظلم بين الناس القائم أيها الإخوة، الحقيقة لا يظلم العبد إلا نفسه. وهناك ظلم أيها الإخوة فيما بينه وبين نفسه، بين العبد ونفسه. واحد يظلم نفسه؟ نعم. أظن الوقت يعني سبقنا، واحد قال لي الدرس الماضي العادي عم تتمدمد، الدرس كان نصف ساعة، الدرس الماضي صار شيء أكثر من ثلاثة أربع ساعة، فقال لي ضبضب حالك أنفع لك. نعم، وطفوا الكهرباء صحيح والله، الله يجزيه الخير، بس شهادي لله يعني حتى ألكم يعني، قال لي والله تقصدنا طفي الكهرباء من شان ما يتعبوك. قلت له لا، أنا بالنسبة لي بتعب إذا بتطفي الكهرباء، أرجو الله أن ننذر أنفسنا لخدمة دين الله عز وجل. بالنسبة لظلم العبد لنفسه، بس رح يعني أقف مع آية في كتاب الله، وأنا رح أستأذنكم طالما يعني أنتوا أذنتوا نتكلم عن الهجرة، وطالما الآية الكريمة عن العام الهجري رح نتكلم قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن غيركم، لا أنفسكم. ربي عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بالله عليكم أيها الإخوة أناشدكم، يعني أناشدكم الله أنه تتدبر هالآي وإن صح التعبير ته دلالا، وارفع راسك للسماء مثل ما بيقولوا، وقل الحمد لله بملء فيك. شو هالنعمة هالعظيمة هاي؟ ثم أورثنا الكتاب، إنا كتاب القرآن العظيم أورثنا. مين المورث؟ سيدنا محمد، يا سلام، صلى الله عليه وسلم. ثم أورثنا الكتاب، المورث هو رسول الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مين اللي اصطفاك فجعلك من أهل القرآن؟ كد يمينك وعرق جبينك، إيه أنت ولدت من أبوين مسلمين، أحمد وفاطمي، محمد وعائشي. شوف هالأسماء الشريفة، وشوف اليوم مو بقول هجر المسلمين للأسماء الطاهرة، لا 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 أبدا، كأن ربنا عز وجل يعلم بأن بناتنا من أهل أن تكون كالسيدة عائشة وكالسيدة فاطمة وكالسيدة خديجة وكالسيدة زينب رضي الله تعالى عنهم. عند اللي يعرف ربنا عز وجل هدول من أهل، الله ما بيشرح صدره لزوجتك، شو هاي زينب؟ شو هاي فاطمة؟ شو هاي عائشة؟ روي يا شيخ، ما رح أذكر كلمات لا تروح تطلع اسم بنتك أو زوجتك تقول عم تحكي علي. الله عز وجل كأنه يقدس أسماء نساء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونساء الصحابة، ويكرم الله عز وجل بهن من شاء لها الهداية. لذلك يعني اليوم هالأسماء هي كلها صارت بعيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من اللي اصطفانا؟ هو الله عز وجل، لا كد يمين ولا عرق جبين، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مين هدول يا رب؟ فمنهم، من هدول المصطفين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. شوف مصطفى أنت من عند الله، وأنت ظالم لنفسك، في عندك ظلم لنفسك، أو مقتصد أو سابق بالخيرات. الظالم لنفسه حسناته أكثر من سيئاته، ولا العكس؟ السيئات أكثر من الحسنات. والمقتصد من استوت حسناته مع سيئاته، والسابق بالخيرات، اللهم اجعلنا منهم، من كانت حسناته أكثر من سيئاته. لا تحطني بالميزان ولا بحطك بالميزان، حط حالك في الميزان. شلون شايف حالك؟ الحسنات أكثر من السيئات؟ لا تقنط تركوها، حتى ولو كنت ظالما لنفسك لا قدر الله وسيئاتك أكثر من حسناتك، لا تخاف، لأنك أنت من المصطفين عند الله عز وجل. ولكن بادر بادر للتوبة. ربي عز وجل ينصحنا يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أقل شيء كون من المقتصدين. إذا ما بدك تكون من السابقين بالخيرات، كن من المقتصدين. صور الظلم للنفس أيها الإخوة شو هي؟ صور الظلم للنفس كثيرة. وإذا بدنا نفتح الموضوع الآن، أكيد الله أعلم تتركوني وبتموا ماشيين، فخليني أحترم نفسي. وبنقول موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل مع هذه الآية الكريمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وحتى لا يقنط الظالم من رحمة الله، أنه يا أخي يا مسلم، وإن كنت ظالما لنفسك أنت مندرج تحت قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لذلك إذا بتشوف واحد مسلم ظالم لنفسه لا تعادي، لا تعادي يا أخي، لأنه من المصطفين عند الله عز وجل. لا تعادي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تعادي أبدا، لأنه من المصطفين عند الله عز وجل، ولا تدري على أي حالة يختم لهذا العبد. على كل نأتي إلى هذا الموضوع في الغد. إذا بالنسبة إلنا بكرة صيام، وهي قولوا إن شاء الله، مين بيناتكم ما بده يصوم ما يرفع إيده؟ اللي ما بده يصوم ما يرفع إيده، ما عرف السؤال، مو هيك يا محمد؟ اللي ما بده يصوم ما يرفع إيده، معناتها أنت ناوي ما تصوم يا أبو محمد نهاد. عمال بقول اللي ما بده يصوم، طيب بده يصوم يرفع إيده، خلاص روحنا حالنا يا شيخ. نصوم بس بكرة، بكرة وبعد بكرة. وبدك توسع على عيالك، وسع على، نعم يوم جمعة، ايه يوم جمعة. لكن شيخي الخالدي فاتحة، انا يعني حلا لا تخلينا، الخالدي فاتحة ليل مع نهار بالاعياد ويوم الجمعة ويوم، يعني وبس اللي بده يتهرب يا ابو بكري، يعني بقى بده يسكر، انت بدك تنزل لي على يعني السوق المديني هاي ورا المدينة، تقول لي ليش بدك تروح تشتريوني؟ وسع على عيالك. واهم متوسعة على العيال ايش سيدي؟ وساعة الخلق. بس ما تقول له خلي راحتك ويوم السبت بنتفاهم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم، ألطفكم بعيالي. الله يحققنا وإياكم جميعا باللطف مع نسائنا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. منوسع على عيالنا إن شاء الله تبارك وتعالى، ومنصوم الاثنين الخميس والجمعة، ويوم السبت صوم كمان. بكون هون بقى صار التاسع والعاشر 11، بقى يوم 13 من الأيام البيض، وال14 وال15، ونحن بنعرف يوم دوام بين عطلتين عطلي، وطيب يوم ما في صيام بين صيام منصومه. بتصوموا إن شاء الله يا حمود؟ الله يعني الدنيا شتاء، يعني منصوم إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت والأحد والتنين والثلاثة، ومنعيد الأربعة مع أهل حمص، ومنحضر الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك، حل بلطف بيننا وبين معاصيك، واجعلنا يا ربنا جميعا من المتحابين فيك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عنك وعن ذكرك من الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.